بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحالات الطارئة على المستحاضة، أن الحالات هي تارة تكون الحالة الأولى، حالة الأولى أن تكون مستقرة ومستديمة مستمرة على ذلك، كأن تكون قليلة في طول الليل والنهار. والحكم واضح، الوضوء لكل صلاة. وتارة أخرى تكون متوسطة أيضا مستمرة على ذلك، والحكم واضح، إنما هو غسل واحد بالنسبة إليها، لا بد أن يكون هذا الغسل، أي إنه يكون لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر شرط صحتها إنما يكون الغسل قبلها. لأجل هذا كان الغسل قبل الصلاة، وإلا لليوم الواحد يحتاج إلى غسل، هذا حدث، والحدث إنما يكون له غسل واحد كما تقدم بيانه. وإذا كانت الحالة كثيرة، المستحاضة كثيرة، فلا إشكال في أنه لكل صلاة غسل. هذه هي الحالة الأولى، إذا كانت مستقرة ومستمرة على ذلك. الحالة الثانية، ما إذا طرأ المتوسطة بعد الفجر، فحينئذ صلاة الفجر إنما أدت هذه المرأة بدون غسل، سواء كانت طاهرة أم كانت قليلة وتبدلت حالها إلى المستحاضة المتوسطة. إن المستحاضة المتوسطة أو المتوسطة حدثت من بعد الفجر، هنا حكمان: هل الواجب أن تغتسل لصلاة الفجر وإن أدت هذه الصلاة؟ هذا قلنا بأنه لا، بلا إشكال لا يجب الغسل، بل هو من قطعيات الفقه كما في الجواهر، ويقتضيه القواعد حينئذ. صلاة الفجر إنما أدتها هذه المرأة حسب الشروط المقررة، ولم تكن متوسطة حتى تحتاج إلى الغسل، فلا يحتاج إلى غسل بعد ذلك. هذا واضح. وهل يجب عليها الغسل للظهرين أو لا يجب؟ قلنا بأن هنا قولان. القول الأول ما ذهب إليه صاحب الجواهر من أنه لا يجب عليها الغسل، لأن الغسل لصلاة المظاهر النصوص أن الغسل لصلاة الغداة، والمفروض أن صلاة الغداة أدتها ولا يحتاج إلى غسل جديد، فيحتاج إلى دليل خاص لإتيان الغسل، لا يوجد مثل هذا الدليل. وقلنا بأنه هناك فقهاء آخرون يذهبون، منهم السيد الماتن وكثير من المتأخرين، إلى وجوب الغسل للظهرين. والدليل على ذلك أن المستفاد من ظواهر النصوص أن المستحاضة المتوسطة حدث إنما يجب عليها أداء إتيان الغسل، الغسل للصلوات التي تقع في هذا اليوم، لا لخصوص الفجر، إنما كانت للفجر لأن شرط صحتها تقديم الغسل عليها، وقد أدت الغسل بصلاة من دون غسل لأنها لم تكن متوسطة، فالآن متوسطة يجب عليها غسل واحد لليوم كله. حينئذ حدث مستمر هذا الحدث، إنما يجب عليها غسل واحد لجميع الصلوات التي تقع في هذا اليوم. هذا هو المستوى. وقلنا بأن الظاهر الأدلة أن هذا الغسل من الشرط المتقدم، فلا بد أن يكون متقدما على الصلاة، ولذا قلنا بأنه يجب أن يكون الغسل قبل صلاة الفجر. هذا هو الذي ذكرناه. وقلنا أن سيد الرياض ومن وغيره من الفقهاء ذهبوا إلى هذا القول، والسيد الماتن قوى هذا القول، والأقوى وجوب الغسل للظهرين. هذا هو الحكم. أسأل الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما إذا حدثت المتوسطة بعد الظهرين لا قبل الظهرين، وهنا أيضا الكلام نفس الكلام، يجب عليها الغسل لصلاة العشاءين، فإن هذه المرأة محدثة بحدث حدث الاستحاضة، إنما حدث الاستحاضة يحتاج إلى غسل حسب ما نستفيده من النصوص، والغسل لجميع الصلوات التي تقع في هذا اليوم لا يشترط أن يكون بخصوص صلاة الغداة، حينئذ فيجب الغسل لصلاة العشاءين. هذا ما هذه الحالة الثانية. قلنا بأنه ولذا قال السيد الماتن إذا كانت المستحاضة المتوسطة كانت قبل صلاة الفجر فيجب الغسل لصلاة الغداة، وإن كانت المستحاضة المتوسطة قبل صلاة الظهرين يجب الغسل للظهرين، وإن كانت الاستحاضة المتوسطة بعد الظهرين يجب الغسل لصلاة العشاءين. واضح، والحكم كما ذكرنا البارحة بالتفصيل المتقدم. هذا ما ذكروهم. ثم قال السيد الماتن أنه الحالة هذه الثانية الثالثة أنها لو تركت الغسل نسيانا أو عصيانا تركت الغسل للفجر، وحينئذ بعد ذلك انقلبت إلى شيء آخر، فهل يجب عليها الغسل بعد الفجر أو لا؟ ذهب صاحب الجواهر إلى عدم وجوب الغسل باعتبار أن وقت الغسل كان للفجر وللغداة، صلاة الغداة، الروايات التي وردت في المقام كلها تصلي للغداة تغتسل للغداة، فحينئذ إثبات غسل بعد الفجر بعد صلاة الغداة يحتاج إلى دليل، لم يوجد مثل هذا الدليل، وذهب جمع آخرون إلى نفي هذا الغسل بعد صلاة الغداة بعد الفجر، ولكننا ذكرنا البارحة من أنه يجب عليها الغسل. قلنا بأن المستحاضة أو الاستحاضة المتوسطة بحد نفسها حدث، إنما هذه الاستحاضة تحتاج إلى غسل لأداء الصلاة التي تؤديها في هذا اليوم، فيجب عليها الغسل ولو بعد الفجر. هذا ما ذهب إليه السيد الماتن رحمه الله. لكن هناك صور أخرى وحالات أخرى ذكرها السيد الماتن رحمه الله. قال السيد رحمه الله كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر أي المتوسطة ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر، حتى لو انقطعت المتوسطة قبل الظهرين بل لو انقطعت قبل الفجر أيضا يجب عليها الغسل، لما عرفتم من أن الغسل للحدث، أن هذه المرأة إنما استحاضت بالمتوسطة فهناك حدث وعليها الغسل، هذا هو الذي، والغسل لجميع الصلوات التي تقع في هذا اليوم. وبما أنها هذه المرأة لم تغتسل للفجر عصيانا نسيانا فحينئذ يجب عليها الغسل، فهنا قاعدة الاشتغال تقتضي. وعندنا استصحاب في المقام شككنا من أن انقطاع المتوسطة قبل الظهرين أو قبل الفجر انقطاعها يوجب سقوط هذا الغسل بعد اشتغال الذمة بالغسل، استصحاب الشغل يجري، استصحاب الوجوب يجري حينئذ. هذا ما ذهب إليه السيد الماتن وجمع من الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع أيضا. لكن ذهب صاحب الجواهر وغيره إلى عدم وجوب الغسل باعتبار أن الغسل إنما غسل للوقت لا للحدث، أن هذه المرأة وقت صلاة الفجر أي وقت الفجر لم تؤدي الغسل عصيانا نسيانا، لم تؤدي الغسل، فحينئذ انتهى الفجر وذهب وقت الفجر، لا حاجة إلى غسل بعد الفجر. يحتاج إلى دليل للإثبات هذا، استفدناه من الأدلة التي تقدمت، تغتسل للفجر وتؤدي صلاة الفجر، هذا الذي استفدناه. فاستفاد صاحب الجواهر وغيره من الأدلة على أن الغسل للمستحاضة إنما هو للوقت، فإذا فات الوقت لا دليل على وجوب الغسل، بينما الآخرون استفادوا من أن الغسل للحدث لا للوقت، أن هذه المستحاضة محدثة فيجب عليها الغسل، كان الوقت حاضرا يجب الغسل لأنه يشترط الصلاة بالغسل شرط متقدم، إذا لم تؤدي الغسل يجب عليها ذلك الغسل بعد اشتغال ذمتها ويكفينا الاستصحاب. إلا أنهم قالوا نستفيد من صحيح الصحاف، يشعر هذا الصحيح بأن الغسل للوقت لا أن يكون الغسل لنفس الحدث، فإذا استفدنا من هذا الدليل مضافا إلى ظهور تلك الأدلة التي تقدمت أن المتوسطة تغتسل للفجر، نستفيد بأن الغسل للوقت، فإذا مضى الوقت لا دليل على وجوب الغسل، عصت وتركت الغسل، لكن يحتاج إلى وجوب الغسل إلى دليل في وجوبه بعد الفجر. نقرأ صحيح الصحاف، قالوا بأنه يشعر صحيح الصحاف يشعر بأن الغسل للوقت بل وقت الصلاة فلا أثر لما قبله. قال عليه الصلاة والسلام فلتغتسل ولتصلي الظهرين ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينهما بينها وبين أي بينهما الظهرين وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ولتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. قالوا بأنه هنا هذه العبارة وإن لم ثم لتنظر فلتغتسل ولتصلي الظهرين، معناه أنه للوقت، هنا يشعر بأنه للوقت، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ولتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. مفهومه إن كان يسيل الدم فعليه الغسل للعشاءين، فمعناه للوقت. استفادوا من هذه الرواية من أن هذه الرواية والصحيحة مشعرة بأن الغسل للوقت لا لذات الحدث كما ذهب إليه الفقهاء الآخرون، هذا ما ذكروه. فإن هذا، لكن هؤلاء بقية الفقهاء يقولون إن الحديث هذا على خلاف المطلوب أدل، لا على ما يريدونه أنه صحيح يدل على أن الغسل للوقت. قالوا بأنه لا يظهر منه ذلك بل يظهر الخلاف من الحديث، لأن المفروض فيه أنها صلت الظهرين، فيكون المراد نفي الغسل لصلاة المغرب إذا لم يسل الدم قبل الغروب، ومفهومه أنه إذا سال قبل الغروب وجب الغسل للمغرب حينئذ، فمعناه أنها صلت للظهرين، هذه المرأة صلت للظهرين مع الغسل، كانت متوسطة وصلت للمغرب للظهرين، وإذا لم يسل الدم فلتنظر، إذا لم يسل الدم فلتتوضأ وتصلي للمغرب، مفهومه إذا سال الدم حينئذ فلتغتسل للمغرب، مفهومه هذا لا يدل على أنه للوقت، إن الحدث إذا كان كذلك، الدم والحدث هذا إذا استمر، إذا سال الدم يجب عليها الغسل، إذا لم يسل الدم لا غسل عليها. فنستفيد من الحديث أن الحدث هو الموجب للغسل، لا أنه الوقت إنما يجب الغسل حينئذ للوقت. فهذا الدليل، فهذا الحديث على الخلاف مطلوبهم أدل، ولذلك قالوا مشعر، هذا الحديث مشعر ولا يكون ظاهرا في مطلوبهم، لأن هذا الإشعار على خلاف ما يريدونه. ومن هنا ذهب المشهور إلى وجوب الغسل عليها، وفي شرح الروضة نسبته إلى ظاهر النصوص والفتاوى، فيجب في هذه الصورة الغسل. ثم وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر، هذا كله فيما إذا كانت إما قليلة أو طاهرة، وحدثت المتوسطة في الحالات التي ذكرناها. أما إذا كانت كثيرة، حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر، يجب في ذلك اليوم غسلان: غسل للظهر ظهرين، وغسل للعشاءين. والدليل على هذه هي الحالة الرابعة، ما إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر، والحكم وجوب غسل للظهرين وآخر للعشاءين بلا خلاف في ذلك، لما تقدم من ظهور الأدلة. سبق من ذكرنا أن المستحاضة الكثيرة يجب عليها أغسال ثلاثة: للفجر وللظهرين وللعشاءين. بما أن هذه الكثيرة حدثت بعد الفجر فلا حاجة للغسل للفجر، فلا إشكال بعد ظهور الأدلة في شرطية الغسل لهما، أي للظهرين وللعشاءين، كما لو حدثت قبل الفجر. فلو حدثت الكثيرة قبل الفجر لكان عليها أن تأتي بغسل، لأن الغسل شرط في صحة صلاة الفجر، فلا فرق بين صلاة الفجر وصلاة الظهرين وصلاة العشاءين. المكثيرة إذا حدثت قبل الفجر عليها غسل، وأن الغسل شرط في صحة صلاة الفجر، وإن حدثت قبل الظهرين عليها غسل لصلاة الظهرين، وإن حدثت قبل العشاءين فيجب عليها الغسل للعشاءين، وهكذا. فحينئذ الدليل يدل على ذلك. وبعبارة أخرى، إنه بعد تحقق موضوع الكثرة يتحقق الحكم. ذكرنا سابقا في بحث الطهارة قاعدة عند الفقهاء: تبعية الحكم للموضوع، فمتى تحقق الموضوع الحكم يترتب عليه قهرا. هنا الحكم هو وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة الكثيرة، بما أن هذه المرأة إنما حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يترتب عليها الحكم قهرا أنها تغتسل لصلاة الظهرين ولصلاة العشاءين، وإن حدثت قبل الفجر فتجب عليها غسل لصلاة الفجر. تبعية الحكم للموضوع، إذا تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه قهرا، لا حاجة إلى شيء آخر. قاعدة تبعية الحكم بتحقق الموضوع للموضوع، ذكرنا هذا الموضوع في كتاب الطهارة. فحينئذ فينطبق بعد تحقق موضوع الكثيرة ينطبق عليها الحكم قهرا، ولكن لا يجب عليها الغسل للصبح، لأن الصبح لم تكن كثيرة، وإنما الكثرة حدثت بعد الصبح، ولا حاجة إلى أتيان غسل ثالث لصلاة الصبح التي صلتها وهي في حالة قليلة أو كانت متوسطة. فلو كانت متوسطة وأتت بغسل للمتوسطة بعنوان المتوسطة، ثم تبين بعد ذلك أنها كثيرة كانت حين الوقت، أي حين أتيان صلاة الصبح، كفى ذلك الغسل، لأنه الغسل هنا وإن أتت به لأجل كونها متوسطة، لكن هذا خطأ في التطبيق، وليس أنه يوجب بطلان الغسل. فحينئذ هذه المرأة اغتسلت لكونها متوسطة لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك علمت من نفسها أنها كانت كثيرة حين صلاة الفجر، لا حاجة إلى غسل وقضاء صلاة وأمثال ذلك، لأن الغسل التي أتت به بعنوان المتوسطة لا دليل على بطلان ذلك الغسل، وإنما هو اشتباه في التطبيق، والغسل صحيح ولا إشكال فيه. لكن لو كانت قليلة حال الفجر لا يجب عليها بعد الفجر غسل، إنما الغسل للظهرين أو للعشاءين إذا كانت الكثيرة بعد الظهرين، حينئذ غسل واحد، ولكن لا يجب عليه الغسل للصبح. وفي الجواهر القطع بهذا الحكم أنه يجب عليها الغسل للظهرين وللعشاءين لأنها كثيرة. وقال السيد الوالد لفرض الاتيان بصلاة الصبح جامعة للشرائط، مع أنها لو كانت كثيرة في علم الله تبارك وتعالى فقد أتت بغسل آخر للصبح ولا يضر فيه، قد أتت بغسل، هي كانت متوسطة لكن كانت بعلم الله هي كثيرة لم تعلم بحالها، بعنوان المتوسطة أتت بالغسل، لا يضر هذه النية في صحة غسلها. فحينئذ الصلاة جامعة للشرائط، لا حاجة إلى غسل آخر بعد صلاة الصبح، حينئذ كونه للمتوسط لأنه من الاشتباه في التطبيق. هذا ما ذكره. وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين، والحكم كما ذكرنا لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم. الكثرة إنما تحققت قبل العشاءين أي بعد الظهرين، قبل الظهرين كانت متوسطة، بعد الظهرين انقلبت إلى الكثيرة، تحقق موضوع الكثرة يترتب عليها الحكم فيجب الغسل للعشاءين لما ذكرنا. ثم قال رحمه الله إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده. كلامنا في أنه صلاة الفجر لا بد أن يكون مع الغسل، فلو حدثت الكثيرة قبل الفجر في نصف الليل صارت كثيرة، في نصف الليل كانت هذه قليلة الآن صارت متوسطة، ليس مجرد انقلاب حالها من حال إلى حال يجب عليها الغسل، إنما يجب الغسل لصلاة الفجر، فلا بد أن يتحقق الفجر فتغتسل لصلاة الفجر، ولا يكفي الغسل قبل الفجر لعدم الدليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة التي تقدم أن الغسل إنما يكون لصلاة الفجر، فلا بد أن يدخل الفجر فتشتغل ذمتها بالصلاة وبالغسل لصلاة الفجر، ولا يكفي الغسل قبل الفجر. إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعد الفجر، فلا يجوز قبله، وذكرنا ذلك لقاعدة الاشتغال، الآن اشتغلت ذمتها بالغسل فيجب عليها أن تأتي بالغسل وقبل أصل الغسل، ولعدم وجود الدليل أن تأتي بالغسل قبل الفجر. الأدلة التي تقدمت في وجوب الغسل للمستحاضة المتوسطة وردت في صلاة الفجر، إذا دخل الفجر وجب عليها الغسل وليس قبل الفجر عليها وجوب الغسل لعدم الدليل على وجوبه قبل الفجر، لأنه الغسل ليس هو طهارة بحد نفسه للمرأة المستحاضة، والغسل أصلا كلام عندنا، أصل الغسل غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة وغير ذلك، غسل النفاس ليس بحدها مثل الوضوء حتى نقول باستحبابها النفسي، ويكفي هذا الاستحباب النفسي، ذكرنا ذلك سابقا. هذا هو الذي هو إنما يكون شرطي لمن غيري لصحة الصلاة، لصحة العبادة، لأنه ليس هو طهارة في نفسه ليستحب بحد نفسه مثل الوضوء، ولعدم الأمر به غيريا للوقت قبل الفجر لا وقت بالنسبة إليها، لا صلاة عليها حتى نقول بوجوب الغسل غيريا للوقت، هذا قبل الفجر بكثير قبل وقته، لعدم الأمر بالمؤقت حينئذ لكون الوقت شرطا لوجوب الغسل، فالحكم واضح ولا إشكال فيه. إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها. قالوا بأنه يمكن لها أن تصلي لإجماع الخلاف. ومن وعن الذخيرة لا أعلم فيه خلافا وهو العمدة. ولولا هذا الإجماع ما عندنا دليل أن يكون الغسل لصلاة الليل إجماع قام على أنه يجوز لها أن تقدم الغسل قبل الفجر لصلاة الليل، فحينئذ يجوز أن تأتي بالغسل لصلاة الليل ولكن تؤخر صلاة الليل إلى قريب الفجر حتى تؤدي صلاة الفجر مع ذلك الغسل، فحينئذ ولولاه لأشكل جوازه لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به بناء على وجوب تعقيب الصلاة. إذ ذكرنا سابقا أنه لو اغتسلت يجب عليها مبادرة إتيان الصلاة بعد الغسل ألا تجعل فاصلة بين الغسل والصلاة، فحينئذ بناء على وجوب تعقيب الصلاة للغسل حينئذ كيف تصلي؟ تغتسل لصلاة الليل وتؤدي صلاة الفجر بعد نصف ساعة أو أكثر من ذلك، هذا ليس من التعقيب. أما إذا لم نقل بوجوب التعقيب فالأمر هين، يجول لها تقديم هذا الغسل لصلاة الليل وتؤدي صلاة الفجر بنفس الغسل على أن الإجماع هنا قائم على جواز ذلك. ثم قال مسألة أخرى يجب على المستحاضة اختبار حالها، وسيأتي الكلام بها إن شاء الله.